الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نرحب بالإخوة الأفاضل الحاضرين والمستمعين خلف الشاشة، ونقول كتب الله أجركم ونفعنا الله وإياكم بذكره وشكره وحسن عبادته. أقول وبالله التوفيق إن عنوان هذه المحاضرة رمضان وتوحيد الرحمن. وقبل أن أشرع في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، أنبه على نعم كثيرة علينا كمسلمين، وخاصة في هذا البلد الطيب. فنعم الله جل وعلا لا تحصى، نعم نعدها لكن لا نحصيها، لأن هناك فرق بين العد والإحصاء، لأن العد يعني ذكر هذه النعم، نعمة كذا وكذا، هذا يسمى عدا، وأما الإحصاء كونك تأتي على جميع النعم، وهذا مستحيل لأن الله نفى ذلك، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. نعم نعد لكن لا نحصي، ما نستطيع أن نحصيها لأنها فوق إمكاننا وفوق قدرتنا. إن من نعم الله علينا، بل وأعظم نعم الله علينا، أن جعلنا مسلمين نتبع لهذه الشريعة الطيبة المطهرة، ولم يجعلنا عبادة للأوثان أو للحجارة أو للأصنام أو للبقر أو للبشر أو لغير ذلك أو النار أو غير ذلك. فطهرك الله من هذه الآلهة الباطلة وجعلك تعبده وحده، هذه منه من الله عليك بها، فاحمد الله عليه. ومن نعمه علينا خاصة في هذه البلاد أننا على السنة التي يفتقدها كثير من المسلمين في أصقاع الأرض. فأنت يا مسلم يا سني احمد الله على أنك على الإسلام والسنة، وهذه قد أشار لها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عندما قال لمن سمعه يقول وهو يدعو الحمد لله على نعمة الإسلام، قال له: والسنة. يريد أن يؤكد على هذا المعنى السامي الذي قد لا يتنبه إليه بعض الناس. فأنت على السنة ولست على البدعة، فكثير من المسلمين إما بسبب الجهل أو بسبب الهوى يتعاطون البدع في أكثر أحوالهم، منها بدع مكفرة ومنها بدع دون ذلك، لكن كلها بدع، وأنت مأمور باتباع السنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن نعم الله علينا أيضا في هذا البلد نعمة الأمن والرخاء التي يفتقدها كثير من شعوب العالم. فنحن في بستان من حوله النيران، فاحمد الله على هذه النعمة. بالأمن تستطيع أن تعبد الله وأنت مطمئن، بالأمن تستطيع أن تطلب العلم وتحضر المحاضرات وتطلب ما ينفعك من وسائل العلم، بالعلم تصل أرحامك، تبر والديك، تحسن إلى جيرانك وإلى عموم المسلمين. فبالأمن يحصل كثير من الأمور التي تقوم حياة الناس من مكاسب مادية أو معنوية وغيرها. فيبغي علينا أن نحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على أهل مكة عندما قال في كتابه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان نعمة من نعم الله، فينبغي علينا أن نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة. حديثي الليلة معكم عن أو بعنوان رمضان وتوحيد الرحمن. دائما الكلام في رمضان أو في الغالب يعني يكون عن الأحكام الفقهية التي يعني يحتاجها الناس في الصيام، مثل الرخص والكفارات ويعني آداب الصيام وغير ذلك. لكن نحتاج إلى ما هو أهم من ذلك، وهو تحقيق التوحيد في هذه العبادة وفي هذا الشهر وفي غيره من الشهور والأزمة. رمضان سمي رمضان، ورمضان مأخوذ من الرمضاء، والرمضاء هي اشتداد حرارة الأرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه يعني الحالة في حديث من أحاديثه النبوية، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأوابين يعني الرجاعين الذين يرجعون إلى الله جل وعلا، فبين وقتها حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني تقوم من الرمضاء، من اشتداد حرارة الأرض تقوم الفصال، وهي صغار الإبل، صغار الإبل تقوم من الرمضاء من مباركها تبحث عن الظل. هذا الوقت هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى كما يقول أهل العلم، وإلا فإن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى ما قبل زوال الشمس، إلى ما قبل وقت الظهر يعني. فهذا الوقت كله وقت صلاة الضحى. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن أفضلها ما يكون في منتصف الوقت هذا، يعني في وقتنا هذا قرابة الساعة 10 صباحا، من بعد 10 يكون هذا وقت الفضيلة الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أشار إلى هذا الوقت. فإذا نأخذ من هذه التسمية أن رمضان يحرق بإذن الله عز وجل الآثام والذنوب إذا نحن فعلنا ما يرضي الله عز وجل فيه من حسن الصيام وحسن القيام والإحسان إلى الخلق وصلة الأرحام وبر الوالدين ورحمة الناس والبهائم وغير ذلك مما يقربنا إلى الله جل وعلا. ومن أهمها وعلى رأسها بعد الصيام والقيام تلاوة القرآن وذكر الرحمن. وأما التوحيد، توحيد الرحمن، فهو إفراد الله جل وعلا بما يستحقه من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالتوحيد شأنه عظيم، والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا من أجل هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وما قام سوق الجنة والنار إلا من أجل توحيد الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليدخل كل دار من استحقها. فمن وحد الله استحق دخول الجنة، ومن أشرك به استحق دخول النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. التوحيد شأنه عظيم، وهو الذي أراده الله من العباد، وهو الذي يدخل بشهادته الإنسان الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلمة التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي يرفعك عند الله جل وعلا، بل إنه سبب لغفران الذنوب، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، وأنت لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لو جاء بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك بالله شيئا أتى الله يعني المغفرة له على هذه الحسنة العظيمة وهي التوحيد. فالتوحيد أمره عظيم ينبغي لنا أن نهتم به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن التوحيد توحيدان يحتاجهما المسلم ولا ينجو إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول. فتوحيد المرسل يكون بإخلاص العبادة لله جل وعلا، وإخلاص ما يستحقه الله جل وعلا من اعتقاد له دون غيره. وتوحيد متابعة الرسول هو أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر وبين في هذه الشريعة الغراء دون التفات إلى ما يخالفها من آراء الناس، فإنه الاجتهاد مع نص صحيح. وبها يحقق الإنسان شهادة أن محمدا رسول الله. والتوحيد يا عباد الله له علاقة في هذا الشهر من بدايته إلى نهايته، فإنك يا عبد الله عندما تريد أن تتثبت من دخول هذا الشهر لا بد أن تتثبت بيقين بدخول هذا الشهر، وذلك لا يكون إلا برؤية الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال. الرؤية الأولى رؤية هلال رمضان، والرؤية الثانية رؤية هلال شوال. فأنت عندما تتراءى الهلال أو تسأل عمن رأى الهلال فهذا توحيد لله عز وجل الذي صرف هذه المخلوقات وأدار هذه الأفلاك وحرك القمر في مساراته التي أراد، فرأيته وآمنت بأنه دخل في هذا الوقت لأن الله جل وعلا أمرك بذلك عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتحقق به التوحيد في هذا الشهر المبارك أن تؤمن بالحوادث الكونية التي تحدث في الغيب، وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين. هذه الأمور لا نشاهدها لأنها من الغيب، لكن ينبغي علينا أن نؤمن بها، وإيماننا بها وتصديقنا بها توحيد لله عز وجل، توحيد لله عز وجل. فكونك تؤمن بأنه عندما يثبت دخول هذا الشهر فإن أبواب الجنة التي لا نراها ولكن سمعنا بها وأخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تفتح، وأن أبواب النار تغلق، وأن الله بقدرته يسلسل الشياطين ويضع عليهم القيود فلا ينفذون إلى ما كانوا ينفذون إليه قبل رمضان. هذا كله توحيد يا عبد الله. ومما يتحقق به التوحيد أيضا في هذا الشهر أنك عندما تعلم وتتيقن من دخول الشهر أنك تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، لأنه هو الذي شرع ذلك، فهو الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فتستجيب لأمر الله فتصوم هذا الشهر استجابة لأمر الله جل وعلا الذي فرض عليك هذه الفريضة العظيمة. وكذلك أن يكون صيامك موافقا للسنة ولما أمر الله به في كتابه من بدء الصيام إلى انتهاء الصيام، ومما يحل في هذا الصيام وما لا يحل فيه، سواء كان ذلك مما جاء في القرآن أو جاء في السنة. فهذا توحيد لله، لأنك توقن بأن الله جل وعلا هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يحلل لك الأشياء ويحرم عليك الأشياء. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فالله جل وعلا أحل لك إتيان زوجتك في هذه الفترة، فترة الإفطار، فترة الليل من بعد غروب الشمس إلى ما قبل الفجر. إيمانك بذلك توحيد لله عز وجل، إيمانك بأنه الذي يحلل لك الأشياء ويحرم عليك الأشياء واستجابتك لذلك هذا توحيد لله عز وجل، ينبغي أن تستحضره. رخصة الله لك بالسفر، إذا كنت على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ترخيص الله لك، كونك تعلم أن الله جل وعلا هو الذي رخص لك بهذا فهذا توحيد لله عز وجل. ومما يتحقق به التوحيد يا عباد الله في مثل هذا الشهر التحلي بالأخلاق الفاضلة، كونك يا عبد الله تتحلى بالأخلاق الفاضلة، تبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن السب والشتم واللعن والكلام البذيء والفاحش في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أولى، فإنك تراقب الله جل وعلا بهذه الأخلاق، وتريد أن يكون صيامك صياما مسددا وصيامك صياما صحيحا، لأن الله جل وعلا لا يحتاج لك ولا لصيامك، وإنما أنت الذي تحتاج. فإن كان صيامك لا يسلم من ذلك فلا تنال الثواب الكامل على هذا الصيام، وإلا فإن الله ليس بحاجة لك ولا لصيامك، إن أحسنت وإن أسأت. جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس بحاجة إلى هذا الصيام الذي هو مليء بالمخالفات وقلة الحياة وقلة الأدب والاعتداء على الآخرين، إما بالسب واللعن أو بالمضايقة أو بالضرب أو بالاعتداء أو أخذ الأموال. ولا يفهم من ذلك أن الله جل وعلا إذا كان صيامك صحيحا أنه محتاج لهذا الصيام، لا، أنت المحتاج، أنت المحتاج في كلا الحالات، لكن الله جل وعلا أراد منك أن تكون في أحسن صورة حتى تأخذ الأجر كاملا، وحتى يغفر لك، وحتى تنال الدرجات العالية. وكذلك مما يتحقق به التوحيد تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لأن هذا يا أحبابي من العلامات الفارقة بيننا وبين الكفار من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فكونك تلتزم بهذا التعجيل ولا تفعل كما يفعل اليهود الذين يتأخرون في إفطارهم إلى غياب النجوم وعلى من شاكلهم من أهل البدع، فأنت تستجيب لله جل وعلا، وهذا توحيد منك، لأنك آمنت بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين الخيرية في هذا التعجيل. ولا يفهم من التعجيل أنك تفطر قبل دخول الوقت، لا، ولكن عند بداية الوقت. إن كنت في مكان مكشوف وترى الشمس أمامك وقد قرب قرصها وتوارى عن الأنظار، فلا حاجة لك بأن تسمع الأذان، تفطر مباشرة لأن الشمس أمامك، كالذين يكونون في الصحراء ولا في البحار ولا في أماكن بعيدة. فينبغي لك أن تعجل، أول ما ترى الغروب حصل تبدأ بالإفطار، وتحتسب اتباع السنة وأمر الله لك بهذا. وكذلك في السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. هذا اللي تسحر يخالف أهل الكتاب، لأنكم تعلمون يا أخواني أن أهل الكتاب صيامهم ليس كصيامي. وكان في بداية الإسلام أيضا كان صيام مشابه لهم، لكن جاء بعد ذلك التخفيف من الله جل وعلا. فصيام أهل الكتاب إذا أفطر ونام خلص، لا يصح منه بعد ذلك أن يأكل ويشرب، يبقى على صيامه حتى اليوم الآخر. وكان الإسلام في بداية هكذا حتى خفف الله جل وعلا عن عباده. وعند بعضهم كان فقط يأكل مرة واحدة عند الإفطار ويبقى عليها إلى الإفطار الذي بعد. فكونك تخالف وتأكل وجبة السحور، بعض الناس يقول: والله ما حنا جوعانين ولا حنا، لا، ولو فردت تمرة ولو كوب ماء، تنوي به السحور ومخالفة أهل الكتاب فأنت أصبت السنة يا عبد الله. نعلم وخاصة في بلادنا، نسأل الله أن يديم علينا وإياكم النعمة والرخاء، الأطعمة متوفرة بأشكال وألوان، والناس يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم، يأكلون ما لذ وطاب، ومنذ الفطار حتى المساء، حتى ينام وهو يأكل ويشرب، فليس بحاجة إلى هذه اللقمات، لكنه اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة لربنا عز وجل نقوم بهذا الأمر، ويكون ذلك الفصل بيننا وبين أهل الكتاب في صيامنا. إيمانك بمغفرة الذنوب لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانك بهذه المغفرة هذا توحيد، توحيد من توحيد أسماء الأسماء والصفات، لأنك توحد الله جل وعلا باسم من أسمائه وهو الغفور، وصفة من صفاته وهي المغفرة، فتؤمن بذلك، توحد الله وتعتقد ذلك عندما تصوم من بداية رمضان إلى نهاية رمضان، لأنه لا يتحقق هذا الوعد من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بصيام الشهر كاملا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كل أيام رمضان ما هو يوم واحد، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهنا ننبه على بعض الإخوة الذين يصلون أياما، يصلون التراويح ويتركون أيام، أو يصلي جزء من الصلاة ويترك جزءا من الصلاة. ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينصرف من صلاته، يعني ينتهي من صلاته، من قام معه مقصود به قيام التهجد والتراويح والقيام، اختلفت المسميات وهو شيء واحد، كل ما يصلى بعد العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر كله قيام، سمي تراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين أربع ركعات الأولى والثانية، سمي تراويح، وسمي تهجد لأنه يكون بعد النوم فيقومون يتهجدون، وسمي قياما لأنه يطيلون فيه القيام، لكنها كلها شيء واحد، من قدم أو أخر. فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنك قائم الليل كله، مجرد أنك تتابع هذا الإمام من بداية الصلاة وحتى نهاية الوتر، ولا تبخل على نفسك بهذا الفضل. فكونك تؤمن بمغفرة الله لك إذا أديت هذا القيام لليالي رمضان كاملة، وأن الله سوف يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هذا من توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فأنت يا عبد الله في توحيد من بداية دخول الشهر وحتى نهاية دخول الشهر، فعظم الله جل وعلا، وعظم هذا الشهر الذي عظمه الله، لأن تعظيمك لهذا الشهر أيضا من توحيد الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما تعظم هذا الشهر وتعطيه هيبته، تعطيه قدره بحسن الصيام وحسن القيام وتلاوة القرآن والصدقة وإطعام الصائمين ومساعدة المحتاجين وبذل الأموال وصلة الأرحام وفعل الخير بأبوابه المختلفة، فأنت تعظم هذا الشهر. وهذا الشهر عندما تعظمه أنت تعظم شعيرة من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يرزق قلوبنا وإياكم التقوى. ويعيننا وإياكم على مرضاته. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن غفر ذنبه وقبلت توبته، وأعين على أبواب الخير كلها، ووفق وسدد لمرضاته سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يعيننا وإياكم على التزام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء فيها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وعموم المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى لشباب المسلمين الهداية والعودة إلى دينه سبحانه وتعالى عودة طيبة مباركة. ونسأله أن يستر نساءنا ونساءكم، وأن يعيننا وإياهم على كل خير وتقى. ونسأله لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة وفي السودان وفي غيرها من البلدان وفي اليمن وغيرها، أن يفرج همهم وأن يجبر كسرهم وأن يؤاوي مشردهم وأن يطعم جائعهم، وأن يعيننا وإياهم على مرضاته، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.